أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعته ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم. وعن التابعين بإحسان، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد مع سلسلة نهاية العالم وعلامات الساعة الصغرى التي تحدثنا فيها عن عدة أمور. فتحدثنا أولا عما وقع من علامات الساعة الصغرى ولن يتكرر مرة أخرى، وانتهينا من هذا القسم الأول، ونحن الآن بصدد القسم الثاني، وهو القسم الذي فيه علامات الساعة التي وقعت ولا تزال سارية أو قد تتكرر مرة أخرى. اليوم نتحدث عن علامة أو أكثر، والعلامة الأولى التي نتحدث عنها هي علامة إسناد الأمر إلى غير أهله، إسناد الأمر إلى غير أهله. في حديث الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني في حديثه الذي كان مع الصحابة، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب، بس هذا الحديث فيه بعض الأمور التي يجب أن نتوقف معها، والعلامة نفسها يجب أيضا أن نتوقف معها بشكل من الأشكال. لكن خلينا نقول أولا أنه من فوائد هذا الحديث، أولا أنه الأعراب هم الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين من المهاجرين والأنصار عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك حتى الصحابة في بعض الأوقات، يعني كما قال بعضهم: جئنا بأعرابي فرشوناه بردا، يعني أعطوه بردا زي البردة اللي كانت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. فكان الصحابة يتمنون الأعراب حتى يأتوا، فإذا أتى الأعرابي فقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهنا تتحقق الفائدة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الأعرابي في وقته، فالصحابة أنفسهم كانوا يعني يتصورون إنه النبي صلى الله عليه وسلم إما سمع ما قد قال الأعرابي فكره مقولته هذه، وإما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمع. في كل الأحوال اتضح إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع الكلام، ولكنه مضى في حديثه. ده في فائدة، وهذه الفائدة هي تأخير البيان عن وقته، يعني في بعض الأوقات ممكن تؤخر الإجابة وممكن تؤخر البيان، وهذا يعود إلى عدة أمور، منها مثلا أنك تؤدب السامع، إن هو لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون العالم في حديث لا يقاطعه أحد. والحقيقة أنني على هذا المذهب، ولذلك أنا أكره البث المباشر، وأكره المواقع التي يعني يكون فيها بث مباشر بشكل من الأشكال، لأني لا أستطيع أن أنتبه إلى الكلام الذي يقال ويكتب أثناء الحديث، وأود أن يسمع الناس الحديث وبعدها يتساءلون. والأسئلة في الوقت ذاته فيها تشتيت للعقل وفيها ذهاب لبعض المعلومات. فها هنا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سكت صلى الله عليه وسلم وأخر البيان عن وقته، إما تأديبا للسامع وإما أن هذا البيان لا يضر تأخيره، يعني مش مشكلة أن احنا نؤخره الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ثم قال لهذا الأعرابي أو قال أين السائل عن الساعة؟ فقال له الأعرابي ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب وكيف تضيعها؟ قال إذا أسند أو وسد الأمر إلى غير إيه؟ إلى غير أهله. هنا بقى العلامة نفسها اللي المفترض أن نتوقف بعها، إسناد الأمر إلى غير أهله هو نوع من أنواع الخيانة. خيانة إزاي؟ خيانة لهذا الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم بأعباء وظيفته، وخيانة أيضا للناس الذين أسند أمورهم إلى رجل ما حتى يدبرها وهو غير كفء لتدبيرها. والمثل الأشهر لشراح هذا الحديث أنك لما تأتي بواحد فقير ثم توليه ولاية، وهذا الفقير غير مستغني، يعني زي ما بنقول عندنا كمصريين بطنه هي اللي مليانة مش عينه اللي مليانة، تمام؟ فيستأثر بالحقوق والأموال، فكيف إذا كان جافيا وجاهلا؟ همه هنا سيكون جبات المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس. ولذلك الإمام الشعبي لعمر بن شرحيل الشعبي رضي الله عنه وارضاه قال لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وطبعا هذا الكلام بمناسبة إيه؟ بمناسبة أنك توسد الأمر إلى غير أهله، فالمفتي يكون القاضي حلاوة، يكون القاضي أو المفتي الذي لا يستطيع أن يفهم الأمور الشرعية، فيجعل من العلم جهلا ومن الجهل علما. أنك تأتي بواحد لا يعرف الأحاديث فأنشر الأحاديث الباطلة، لا يعرف الإسرائيليات والموضوعات فيفسر القرآن بالإسرائيليات والموضوعات، فصار الجهل هو العلم والعلم هو الجهل. فهذه من البداية هي خيانة، خيانة أنك تعين غير كف في وجود الكف. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، في سورة النساء الآية 58. فربنا أنهى هذه الآية باسمين سميعا بصيرا، ومعناها إيه؟ يسمعك يا من تقضي بغير الحق، ويا من تؤدي الأمانة إلى غير إيه؟ إلى غير أصحابها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الآية حصل الآتي، يعني في أسباب النزول، جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وأخذ صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان بن إيه؟ ابن طلحة، والدول كانوا بنو شيبة. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب السقاية، هو اللي كان بيسقي الحاج، وكان أيضا له سدانة البيت، فأراد أن يأخذ المفتاح حتى يجتمع له كل شيء في الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخذ هذا المفتاح وأعطاه لمين؟ أعطاه لعثمان ابن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل له هذا العمل، فصارت حجابة البيت فيها، وقال خذوه تالذا ماشي لا ينازعكم فيه إلا إلا ظالم، يعني مفاتيح مفاتيح الكعبة. ليه؟ لأنهم هم الذين يجيدون هذا العمل، فإجادة العمل هي هي الفارق في هذا الأمر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كمان قال قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، اللي هي سورة سورة الأنفال. فأعظم الخيانات مطلقا أن يسند ولي الأمر أمرا إلى رجل غير كف، يبقى كده ظلم الأكفى بعدم وضعه في موضعه وإسناد الأمر إليه، وغير الأكفى أيضا ظلمه الذي أسند إليه أمر هو غير أهل الله وغير كفء الله، لأنه مش هيعرف يعمل أي تدبير. ثم ظلم العامة بإيه؟ بأنهم يصطلون بنار بنار هذا الذي لا يستطيع أن يدبر من قريب أو من بعيد. ودي مشكلة، مشكلة أننا ليس عندنا أكفاء. خد بالك ما تقولش أكفاء، أكفاء جمع كفيف، تمام؟ زي أرقاء جمع رقيق، تمام؟ لكن أكفاء هي الإيه؟ جمع كفء. تمام؟ فهنا حضرتك بقى لما تيجي تشوف أنه اليوم غير الأكفاء هم الذين يتولون المناصب، مناصب دينية ومناصب ثقافية ومناصب رياضية، ولما تيجي تولي واحد مش دارس علم شرعي أي ولاية من الولايات بيعك، ويعني بتنقلب الأمور رأسا على عقب معه. ولذلك العلم الشرعي لابد أن يكون عند الإنسان منه ما إيه؟ ما يكون فرض عين عليه، يكون عنده عقيدة ويكون عنده عبادة درسهم الاثنين ويعلم شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا بقى حيطلع الإيه؟ حيطلع اللي هو وزير ثقافة يشتغل في النحت ويشتغل في التمثيل ويخلي الممثلين والراقصات هم الأوائل ويعمل ترفيه ويعمل حاجات زي كده ويضل الناس. لكن لو جبت الكفء أمر مختلف، مختلف تماما. نفس القصة لما تجيب واحد ناقص العلم، يعني لما تجيب واحد مفسر وتضعه مكان الفقيه، دي مصيبة. كان عندنا شيخ من مشايخ الأزهر، من أئمة الأزهر، يعني كان شيخا للأزهر، كان بتاع تفسير، فكان لما يجي يستشهد يستشهد من كتاب فقه السنة للسيد صادق عليه رحمة الله. انت ازاي ده انت شيخ الأزهر تستشهد من كتاب الشيخ سيد صادق عليه رحمة الله؟ يعني كيف لا أدري لماذا؟ ربما أنني عرفت السبب. مفترض أن الرجل الذي يجلس على كرسي مشيخة الأزهر ده رجل عنده فقه، فكان يأتي بهذه الاستشهادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما بالك بقى يعني بمن هو فوقه وبمن هو دونه وبكده إيه؟ زي ما الرجل كان بيقول في القصيدة التي لا أتذكرها كثيرا، أنه عين الثور مديرا للإذاعة وعين القاضي وزيرا للزراعة، فأصبحت بلادنا الأولى في إنتاج المجاعة. ده حقيقي، أنك لما تضع الناس في غير إيه؟ في غير منصبها أو في غير مكانها وتوسد الأمر إلى غير أهله، الأمر إيه؟ حيبوظ. خاصة بقى في وقت أنت فاكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه الناس إيه؟ الناس كالإبل، كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها إيه؟ راحلة، يعني اللي هي الإبل النجيبة. خلاص الإبل النجيبة ديت اللي هي يعني بتكون ممكن تسافر عليها وتضع عليها متاعك وتحتمل المشاق معك، فنجائب الإبل ديت الناس فيها إيه؟ زيها كده، لا تجد في المئة إلا راحلة واحدة، أو لا تكاد إيه؟ لا تكاد تجد فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا يوجد فيها إيه؟ فيها راحلة. فالبشر على هذه الإيه؟ على هذه الشاكلة. فبتزداد هنا صعوبة الأمر، خاصة أن احنا الحمد لله رب العالمين عندنا تعليم مش عارف أسميه إيه، بس تعليم يعمل على تجهيل الناس ويعطيهم شهادات فقط لا أكثر ولا أقل. والسبب الرئيسي في أن الناس تعين غير الكفء هو الهوى واتباع الهوى، عشان كده هي من علامات الساعة. لأن لما الناس تتبع الهوى وتترك الشريعة، هذه أصبحت من الخلل الذي يحدث في الكون، خلل حدث في الكون بسبب إيه؟ بسبب اتباع الهوى. قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ودي جات في سورة القصص اللي ربنا عز وجل تحدث فيها عن مين؟ عن فرعون، عن فرعون وهامان وقارون، وعن فرعون وهامان وجنودهم. فدول ما كانوش بيختاروا الأكفى، كانوا بيختاروا اللي ينفخهم، اللي يقول له يا سيادة نيافة قداسة عظمة سمو وجلالة، ها؟ ويقعد ينفخ. ولو قال له الواحد واحد يساوي عشرة لقال نعم الرأي. ولو قال يوم السبت دعونا نصلي الجمعة بعد العصر في المغرب لقالوا نعم وحسنت. لأن النفاق النهاردة أصبح هو اللي بيعطيك مكانة. تمام؟ وده بيكون ناتج من إيه؟ ناتج من اتباع الهوى. الهوى هو الهوان بعينه، ولكن حذفت نونه. وإذا غلب على المرء اتباع هواه يرديه هذا في مهاوي الهلاك، وتصبح هناك خيانة، وخيانة كبرى، وخيانة عظمى، ويبطش بأهل الحق. لأن أهل الحق سيذهبون ليقولوا كلمة حقيقية وكلمة حق فيواجهون بأنهم لا يريدون إلا إفشال هذا الرجل في مهمته. ومين اللي حيصطلب النار؟ الرعية هي اللي حتصطلب إيه؟ حتصطلب النار. ماشي؟ فما ينفعش إنك أنت تختار أي أحد في إيه؟ في أي المقامات وفي أي الوظائف إلا إذا كان كفءا لها. ولذلك أنت تحتاجد مثلا واحد زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه كان يرى أن خالد هو الأصلح، حتى ولو كان عمر يقول له إن في سيف خالد إيه رهقا، لا هو الأصلح، لأنه هو اللي بيعرف يتعامل صح مع هؤلاء. ماشي؟ يعني مع مين؟ يتعامل صح مع الأعداء. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان أعلم بالرجال، وده مش معنى كده نحن بننتقد سيدنا خالد، بالعكس سيدنا خالد الترب الذي كان يسير عليه ويدخل في منخر الرجل ويدخل في منخر فرسه هو خير من طلاع الأرض منا ومن ملء الأرض ذهبا منا جميعا. لكن أنا بقول في الحتة الوظيفية أو في المنطقة الإيه؟ المنطقة الوظيفية. ماشي الحال؟ فإذا المسألة تسير بهذه الكيفية، إن ممكن يكون في عند صاحب الأمر هنات، ولكن هو الأكفى وهو الذي يستطيع أن يقوم بالإيه؟ أن يقوم بالأمر. إنما مش تروح تجيب واحد محاباة ومجاملة، أو لأنه قريبك، أو لأنه مثلا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدك أو بلدياتك، زي إحنا ما بنقول عندنا في مصر. يعني حافظ أسد شال وزير الصحة الذي كذب خبر أن الجولان قد احتلت، ولم تكن الجولان قد احتلت ولا إسرائيل هجمتها، ومش عارف في واحد كده كان عداهم بين من إشارة المرور خلاه وزير داخلية. فالأمر ما ينفعش، لا الأمر إنما هو للإيه؟ للأصلح، وإلا فهي إيه؟ وإلا فهي خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولدين الله عز وجل. وإذا كان الإسلام هو دين النزاهة والأمانة، فأمانة المسؤول عظيمة لاختيار الأصلح لكل عمل من الأعمال. ما فيهاش بقى مراعاة لواحد من الناس أو قريب أو صديق أو لا. ولذلك أي رفعة ترتجى في وجود غير الكفء، غير الكفء أي رفعة للأمة ترتجى في وجوده، الناس حتتقدم إزاي؟ بل على العكس تتأخر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن زوائرهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. أنت عارف زمان كان في حاجة اسمها العرفاء، العرفاء دول اللي هم بيتعرفهم على أهل القبيلة زي شيوخ البلد كده وزي شيوخ الحواري. ماشي؟ والأمراء معروفين، تمام؟ فكان هؤلاء ينظرون فيعرفون الناس، فده كان ممكن يحابي، ممكن يؤجل حكم، ممكن يهرب واحد، ممكن يعمل كل حاجة لصالح قريبه أو لصالح من دفع له الرشوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء يتمنون أن زوائبهم ماشي كانت معلقة بالثريا اللي هو النجم العالي، يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يلوا شيئا من الأمور أو لم يكونوا يعملوا شيئا. طب تخيل بقى إنه حيتمنى إن هو يكون مذبذب بين السماء والأرض ومعلق من إيه؟ من الزوائب بتاعته أو الذؤابة بتاعته. طب تخيل عذابه حيكون إزاي إذا كان هذا تمنيه؟ يعني بيتمنى العذاب الأقل والأدنى، طب عذابه حيكون شكله إيه؟ في نفس التوقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل استعمل رجلا على 10 أنفس علم أن في 10 أفضل ممن استعمله فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين. بس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ليزيد بن أبي سفيان لما ولاه الشام، قال: إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك. ثم قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله إيه؟ حتى يدخله جهنم. ولذلك أنت يجب أن تفهم أمرا، ألا وهو إنك إذا وضعت في مكان تتحكم فيه وظيفيا في إنك تعين فلان أو إنك أنت تعزل فلان، يبقى بالأمانة، يبقى تكون أمين، لأن ما نقوله معناه يعني عكس ما نقوله اللي هو توسيد الأمر إلى غير أهله، فهنا يحدث إيه؟ يحدث الخراب الدمار ماشي، وبعدها على طول مين اللي هيتصدر؟ الرويبضة، هو اللي هيتصدر في كل حاجة، هيبقى مش عارف أي حاجة في أي حاجة ماشي. فالرويبضة ده الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فتكلم. احنا شفنا في لبنان من شهر رئيس الجمهورية معين نسيبه وزير خارجية بهدل الدنيا، والدنيا باظت والاقتصاد اللبناني سقط. فشوف بقى انت كم واحد في بلاد المسلمين يفعل هذا، حتى في المساجد، يعني في المساجد تلاقي واحد عشان معاه مفتاح المسجد هو اللي بيأذن، هو الذي يصلي بالناس حتى لو صلى بيهم بنشيد طلع البدر عليهم، بس انا اللي معايا المفتاح. يعني حتى لو بدل ما يأذن قال يا حبايب ربنا تعالوا صلوا عندنا، بس هو معايا المفتاح، بس هو اللي باني المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده بينتج عنه اللي هو تصدر الجهال لميادين العمل والمسؤوليات الكبرى وانزواء الأخيار عن الساحة ماشي، أو إن هم يفرض عليهم الإقصاء وأهل الحق يصبحون يعني قابضين على الجمر ولا يجدون على الحق أعوانا. هنا ينقطع كل جسر بيننا وبين التقدم وبيننا وبين الرفعة. مفيش بقى، مفيش أصحاب بصائر ولا في أصحاب علم خلاص، ويضيع العلم أيضا، لأنه من أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بثلاثة، وقال إحداها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ولذلك خد بالك مش كل واحد ملتحي وكل واحد كاتب الشيخ فلان الفلاني تدخل وتاخد منه الفتية. الله يسترك، حاسب حاسب ماشي، حاسب يعني إيه حاسب؟ حاسب من إنك أنت تدخل لأي حد. وبرضو الناس اللي هي عمالة تفتي من الشيخ جوجل ومن موقع الإسلام سؤال وجواب ومن إسلام ويب ومن الشبكة الإسلامية أو من طريق الإسلام، مش ما ينفعش أنك أنت تروح تفتي. يعني أنا عارف إمام مسجد حلو في القراءات جميل جدا، لكن في الفقه ملوش فيه. الناس تسأله له أمهلني حتى أنظر في أمري، وبعد ما الناس تمهله حتى ينظر في أمره يروح يجيب بقى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الباز يقول له قد نظرت في الكتب وقلت كذا. يا كذاب يا كذاب يا وحش، يجري ويقول الايه، ويقول الكلمتين دول تمام، وهو لا علم له، لانه مش ممكن. انا يعني ممكن الفتية تختلف من مكان لمكان مراعاة لظروف هذا المكان ومراعاة لظروف الناس، ولابد انك تعلم حال المستفتي ايه. في ناس التوقيت بقى ما تروحش انت تحط نفسك ان انت في موطن الشيخ وفي موضع الشيخ. ده في ناس خصوصا المداخلة اللي بيتكلموا في الدخول والخروج، يقول لك الخروج على الحاج. يا عم احنا عارفين ندخل عشان نخرج، هي ده الناس عارفة تخرج على نسوانها اصلا، عارفة تخرج على الستات بتاعتها، عارفين ندخل اساسا عشان نخرج. يقول لك انتوا خوارج خوارج. خلاص يا سيدي، وانتوا عملتوا ايه؟ انتوا كفرتوا المحكومين وقلهتوا الحاكم. يقول لك اصل انتوا كفرتوا الحاكم. ما حدش بيكفر حد ولا حد بيقول حاجه في حاجه، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. تبص تلاقي بتاع الخوارج ده اللي كلكم خوارج تيجي تساله في مساله في الوضوء يهرش في دماغه، يقول لك انت بتعجزني، انت بتحطيني موضع اختبار. طب قول لي بس مساله الوضوء، مش عايز منك اكتر من كده. وتلاقي ما يعرفهاش، وممكن يكون بيتوضا غلط كمان، وهو بيتكلم في مسائل لو سئل عنها الائمه الاربعه لقالوا اجلون. فيجب انك تفهم، انك تفهم ماشي. ربيعة ابن ابي عبد الرحمن بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام امر عظيم. وصدق من قال خنافس الارض تجري في اعنتها، سابق الخير مربوط الى الوتد، واكرم الاسد محبوس ومضطهد، واحقر الدود يسعى غير مضطهد، وأتفه الناس يقضي في مصالحهم حكم الرويبضة المذكور في السند. فكم شجاع أضاع الناس هيبته، أضاع الناس هيبته، وكم جبان مهاب هيبة الأسد، وكم فصيح أمات الجهل حجته، وكم صفيق له الأسماع في رغب، وكم كريم غدا في غير موضعه، وكم وضيع غدا في أرفع الجدد. دار الزمان على الإنسان وانقلبت كل الموازين واختلت بمستندي. فيعني ربنا يستر علينا، ربنا عز وجل يستر علينا. وطبعا اختلال الموازين معناه انه خلاص الساعه قد ايه، قد اقتربت. هناك علامه اخرى وهي اتباع سنن الامم الماضيه، وطبعا ده اللي هو تقليد الكفار والتشبه بهم والتخلق باخلاقهم والاعجاب بهم، والامه المقهوره مولعه بتقليد الامه القاهره كما قال ابن خلدون رحمه الله. هناك حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ابي هريره: لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس الا اولئك. وفي روايه عن ابي سعيد وهي في الصحيحين ان الصحابه قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى، لو ما كانوش هم دول هيكون مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلم امته ان هذه الامه في اخر الزمان ستتبع محدثات الامور والبدع والاهواء كما وقع للامم قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد انذر هذا واخبر الامه، لان هؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعه. وقد وقع هذا يعني في عصور ويقع ايضا في عصرنا. يعني تخيل مثلا انك انت النهارده رونالدو يحلق حلقه، يقص قصة كده تبص تلاقي العيال كلها شبه، تبص تلاقي كلها شبه القرود. مرة تانية تبص تلاقي واحد شال شعره خالص، يشيلوا شعرهم، يعملوا دوجلاس لحد هنا يعملوها، يسيبوا لحيتهم ويهذبوا الحتة دي بس كده تبقى عاملة زي لينين وماركس يعملوها. لما كانت في حاجة اسمها رجل الفيل، البنطلون الواسع ده ما شاء الله، تشارلستون يلا ما شاء الله. دلوقتي بيضيقوا الموضوع قوي بيعملوا معاهم. دلوقتي ممكن واحد يبقى لابس جاكيت بدله وبنطلون ضيق وتنيق ولابس جزمه من غير شراب يمشي ويعمل كده. انا مش متصور الحقيقه. يعني برضو النساء في الغرب يطلن الاظافر كالقطط والكلاب يعملوا زيهم وانتهى الموضوع، وكانهم ليسوا في امه، هي قدر الله الغالب. المسلم لم يخلق ليسير مع التيار ويدور مع الركب حيث دار، لان المسلم قدر الله الغالب، هو اللي يغير ولا إيه ولا تغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال عليه الصلاة والسلام: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وكلمة الشبر والذراع اللي هي شدة الموافقة لهم في المعاصي والمخالفات مش في الكفر، لا. وده طبعا فيه إعجاز ظاهر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس خلينا نوقف عند حتة الايه، عند حتة اللي هي جحر الضب. مسألة جحر الضب ده اختيار رائع من النبي عليه الصلاة والسلام. الضب الحيوان انت عارفه اللي هو بيعيش في الصحراء، الضب ده من احمق الحيوانات. اولا لا يعرف بيته الا اذا ايه، الا اذا وضع عليه علامة، ولا يستطيع فتح عينيه الا اذا نظر الشمس ساعة. ثم في مقدمة الجحر تعيش الهوام زي العقارب والحيات، غير أنه جحره ضيق للغاية، أيضا جحره رائحته منتنة للغاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب لك كل ده، أنه هو ضل عن بيته، يعني ضل عن دينه، أنه جحره ضيق، وكذلك مسالك هؤلاء ضيقة. أما الدين الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع، تمام. في نفس التوقيت النتن اللي هو بيخرج من أولئك الذين يتبعون الغرب. من كام سنة كده كان في حاجة اسمها الديرتي. الديرتي ده انه يفتح القميص ويخلي شعره باين ودقنه مش عارف عاملة ازاي، واخد بالك؟ ده اسمه الديرتي، يعني القذر، ماشي. وفي الناس تتبع هذا الأمر عشان مطرب من المطربين طلع وعمل كده، ونمشي احنا على الايه، على هذا الهدي، تمام. في نفس التوقيت بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الضب، لان في مقدمه الايه، في مقدمه الجحر فيه الهوان، فصحبته تكون لمن ايه، لمن يقتل، لذوات السموم من الحيوانات، من الحشرات زي العقرب او من الزواحف زي الحيات. فهذا هو التشبيه الحقيقي لمن يتشبه بالغرب في ملبسه وفي طريقته. النهاردة الناس شايفة أن شرب المخدرات حرية شخصية عشان الغرب عنده شرب المخدرات حرية شخصية. الناس شايفة أن الإلحاد حرية شخصية عشان الغرب عنده الإلحاد حرية شخصية. الناس النهاردة في بلاد المسلمين بتنادي بأن الشواذ يكون لهم حرية، عشان الغرب شاف ان هي حرية. النهاردة معظم النساء فيمينيست عشان شايفين ان الغرب بالطريقة دي، والستات هناك واخدة حقها. مين قال لك ان الستات واخدة حقها في الغرب؟ اقرأي مذكرات مارلين مونرو اللي عاشت بالطول وبالعرض وكانت فاتنة العالم وفتاة أحلام كل شباب العالم. شوفيها قبل ما تموت لما كتبت في مذكرتها هي انتحرت ليه. المرأة هناك عندها حرية، المرأة اللي بتستخدم في علب الليل، المرأة اللي بتستخدم في إعلانات الملابس الداخلية للرجال، المرأة النهاردة اللي بقت راجل ومترجلة ومشي النهاردة بتطاحن الراجل وبتقارع الراجل وكل حاجة، بس روح شوفيها عايشة ازاي ونفسيا ماشية ازاي، خلاف الفطرة، خلاف الفطرة تماما تماما. النهاردة الستات اللي ترجلت في الغرب بيقولوا احنا عايزين نرجع تاني نتستت في بيوتنا، نمشي عواية عشان الغرب مش عريان. ما هو ده كله قيام الساعة عشان انتوا شرار الناس يا من تقلد الغرب الذي لا يؤمن بإله. قلد محمدا صلى الله عليه وسلم. الراجل الهندي اللي بيبقى جاي من الهند السيخي ده، عارفه اللي بيبقى لافف بمئة لفة كده، الراجل ده ما بيشيلش اللفة دي، وإذا شالها ما يغسلش شعر وما يحلقش شعر ويفضل كده وما حدش يتكلم معاه ولا يقول له حاجة، عشان دينه بيأمره بكده رغم ان دينه دين أرضي ودين إلحادي. الراجل الهندي اللي بيمشي حافي وملبس مراته الصاري، حد يقدر يقول له انت كده ملبسها طويل ليه؟ ما حدش يقدر يقول كده، ولا حد يقول له انت متخلف ولا اي حاجة خالص. انما احنا عايزين نتقدم نقلع. الفلاحة كانت تبقى لابسة جلابيتين فوق بعض وتحلب وتسوق الجمايس والبقر توديهم الغيط وتقطع البرسيم الله يعزك او اي خضار وتطبخ وتجري وهي لابسة ده. ما سمعناش عن حد منهم اشتكى لا من حر ولا الهدوم كتيرة ولا الهدوم زيادة ولا 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 حاجة من دي خالص. انما النهاردة يقول لك لا حجاب ايه وملابس طويلة ايه ده تخلف. انتوا المتخلفين، انتوا اللي عايزين ترجعوا للايه للمجتمعات البدائية اللي هي قلعة. تمام؟ فهو ده الأصل. ولذلك أعيذ بالله كل مسلم ومسلمة أن يقلد هؤلاء. هؤلاء الآن صاروا همج، وهؤلاء لن يكفوا عنك حتى تعبد اللات والعزة في بلاد المسلمين. فلا تقلدنهم في شيء، لقد كان لكم في رسول الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه، هم دول موضع القدوة، حد تاني لا. وأنت مسلم قدر الله الغرب لابد يكون عندك تمايز ويكون عندك مفاصلة مع أهل الكفر، لا تقلدهم في شيء مما لا ينفع ومما لا إيه ومما لا يصلح. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، ولنا يعني الحديث بقية إن شاء الله رب العالمين، ولنا معكم موعد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.